بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل ربا وعز ملكا وتعالى إلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اتفق الشيخان على إخراجه، وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل، وكل هذه الجمل تتعلق بكتاب الطهارة، ولكنها تتعلق بنوع من أنواع الطهارة أكثر من غيره، فهي تتعلق بطهارة الخبث وصيانة الماء مما يضره، حيث اشتمل هذا الحديث على ثلاث جمل. الأولى منها تتعلق بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، والثانية تتعلق بالوتر في الاستجمار، والثالثة تتعلق بالاستنشاق. وهذه الثلاث الجمل كلها متعلقة بالطهارة كما بينا. وهذا الحديث اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في هذا الموضع لأنه يبين أحكاما ينبغي للمكلف أن يراعيها في الماء الذي يتطهر به، وكذلك في صفة الطهارة وكيف تحصل الطهارة، كما في مسألة التثليث في الغسل. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه الجمل الثلاث، أولها في قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه:
نعم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء.
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. إذا توضأ، هذه الصيغة في لسان العرب تأتي على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يقصد بها ما قبل الفعل، والوجه الثاني أن يقصد بها ما بعد الفعل، والوجه الثالث أن يقصد بها أثناء الفعل. فأما إطلاقها بما قبل الفعل فمنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الاستعاذة إنما تقع قبل قراءة القرآن. ومثال إطلاقها وإرادة المصاحبة للفعل أن تقول للقارئ: إذا قرأت القرآن فرتل، فإن مرادك أن يرتل أثناء تلاوته للقرآن. وكقولك للرجل: إذا صليت فاخشع، فإن الخشوع مطلوب أثناء فعل الصلاة. فهذا من إطلاقها بمعنى المصاحبة. وأما إطلاق هذه الصيغة مرادا بها ما بعد الفعل والانتهاء منه، فكقولك: إذا صليت فأتني، أي إذا انتهيت من الصلاة. فهذه ثلاثة أحوال لهذه الصيغة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. هذه الجملة المراد بها بيان الاستنشاق في الوضوء، أي أنه ينبغي لمن توضأ أن يراعي هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن يجعل في أنفه الماء ثم ينثره ويطرحه. وهذه السنة تشتمل على أمرين: الأمر الأول الاستنشاق، والأمر الثاني الاستنثار. فالاستنشاق هو جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنسم، أي بالهواء. وأما الاستنثار فهو طرحه ونفضه. فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيف الأنف في الوضوء أنه راعى الأمرين، أنه جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، وذلك بالنشق. وأصل الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق هو جذب الشيء إلى أعلى الأنف بالهواء والنسم، ومنه النشوق لأنه يستعط ويجذب إلى أعلى الأنف بالهواء. وأما بالنسبة للاستنثار فهو دفعك لذلك الماء خارجا عن الأنف، وهو النثر. وأصل النثر الطرح، تقول: نثرت البذر إذا طرحته، إذا طرحته. فهذا هو الأمر الثاني الذي يكون في هذه السنة. الأمر الأول جذب الماء إلى أعلى الخياشيم، والأمر الثاني طرح ذلك الماء. ومن هنا يقال استنشاق واستنثار. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه استنشق في وضوئه، وبالغ وأمر بالمبالغة في الاستنشاق، كما في الحديث الصحيح عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالسنة في الاستنشاق أن يبالغ المرء فيه إلا إذا كان صائما، لئلا يؤدي به ذلك إلى الإخلال بعبادة الصوم، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت بالمحافظة على الاستنشاق، على المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه استنثر بشماله، والاستنشاق يكون باليمين، أي أنه يحمل الماء بكفه اليمنى ثم يجذبه بالهواء إلى أعلى الأنف، ثم بعد ذلك يمسك مارن الأنف أو أرنبة الأنف وهي أعلاه، ثم يطرح ما بداخل الأنف. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال لأعلاه النثرة لأنه يمسك عند النثر والطرح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحكم التي شرع من أجلها الاستنشاق والاستنثار. ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، وهذا أمر غيبي لا يمكن للإنسان أن يعلمه دون أن يعلمه علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا استنشق فإنه يدفع شرا عن نفسه، لأن الشياطين تحب القاذورات والنجاسات، ولذلك يبيت على خياشيمه على صفة الله أعلم بها. ولذلك يسن له إذا استيقظ من نومه أن يستنشق ويستنثر ثلاثا، كما وردت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المضمضة والاستنشاق. أما المضمضة فسيأتي إن شاء الله بيانها في الوضوء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، توضأ أي فعل الوضوء، والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، لأنه جمال للعبد في الدنيا وجمال للعبد في الآخرة، فهو طهارة الحس وطهارة المعنى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فسمي الوضوء وضوءا من الوضاءة، وهو الحسن، وهي الحسن والجمال. وأما في اصطلاح العلماء فالمراد به الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في آية المائدة: فليجعل أمر، فليجعل في أنفه ماء، هذا أمر. ولذلك ذهب بعض العلماء أنه للوجوب عند من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، بوجوب الاستنشاق، كما هو مذهب رواية عن الإمام أحمد قال بها بعض السلف كأبي ثور وأبي عبيدة القاسم بن سلام وابن أبي ليلى على تفصيل عندهم في وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، والأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب، ولذلك يجب على كل من توضأ أن يستنشق بمنخريه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستنشاق والاستنثار لا يجب في الوضوء، واستدل الجمهور بقوله سبحانه وتعالى في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر الله بغسل الوجه ولم يأمر بمضمضة ولا باستنشاق. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح وسأله وقال: يا رسول الله كيف أتوضأ؟ فقال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، توضأ كما أمرك الله. فرده إلى ظاهر الآية الكريمة، والآية الكريمة ظاهرها أنها أمرت بغسل الوجه ولم تأمر باستنشاق ولا باستنثار. ولو كان الاستنشاق والاستنثار واجبا في الوضوء لبينته آية الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يرجع إلى ظاهر الآية، والآية ليس فيها أكثر من غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بداخل الأنف ولا بداخل الفم، فلا تجب مضمضة ولا يجب استنشاق. وهذا هو أصح القولين وأرجحهما في نظري والعلم عند الله، لأن الأمر في هذا الحديث مصروف عن ظاهره من الوجوب إلى الندب لورود الدليل الذي يدل على عدم وجوب الاستنشاق، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والأعرابي لما سأله إلى ظاهر الآية، وظاهر الآية يدل على أن العبرة بغسل الوجه وليس داخل الأنف ولا داخل الفم من الوجه في لسان العرب، فليس هو كذلك لا بالطبع ولا باللغة. إذا ثبت هذا فإن الاستنشاق سنة لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، من فعلها أجر ومن تركها فوضوءه صحيح. وفائدة الخلاف: لو أن شخصا وجد ماء لا يمكنه أن يغسل به ويمسح إلا الأعضاء الأربعة التي أمر الله بغسل ما يغسل منها ومسح ما يمسح منها، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، فهذا الماء لا يكفي إلا لهذه الأربعة الأعضاء. وبناء عليه فإننا إن قلنا إن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين فإنه يتوضأ ويجب عليه الوضوء ويصح وضوءه ولا يعدل إلى التيمم. أما إذا قلنا إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء فإنه حينئذ تكون فرائض الوضوء ناقصة، ومن هنا يعدل إلى التيمم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن العبرة بهذه الأعضاء الأربعة، وأن ما زاد عليها على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. فليجعل في أنفه ماء. الأنف يشمل المنخران وهما الفتحتان اليمنى واليسرى، والمارن الذي بينهما الفاصل، والقصبة وهي التي تحيط بالأنف كله. فقوله فليجعل في أنفه ماء، أي يدخل الماء في الأنف. ثم نقول إن الإجزاء أن يدخل الماء في الأنف لحصول السنة، والأفضل أن يبالغ في جذبه إلى أعلى الخياشيم ما لم يكن صائما، كما تقدم في حديث لقيط بن صبرة. هذه هي صفة الاستنشاق والاستنثار المجزئة والكاملة. ويكون الاستنشاق باليمين كما ذكرنا، أن يحمل الماء بكفه اليمنى ويقسمه قسمين، قسم للفم للمضمضة، وقسم للأنف للاستنشاق إذا أراد أن يجمع بينهما من كف واحدة، كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة. فهذا هو الأفضل، ويجوز له الفصل بأن يبدأ بالمضمضة ثم بعد ذلك يثني بالاستنشاق، وحينئذ يحمل الماء إلى أنفه كاملا ثم يجذبه إلى أعلى الخياشيم ويطرحه. هذا بالنسبة لما ورد في السنة من صفة الاستنشاق وحكم الاستنشاق عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. هذه هي الجملة الثانية. من استجمر استفعال من الجمر، وأصل الجمار مراد به قطع الخارج من البول أو الغائط بالحصى، وأصل الجمر الحصى. والمراد بقوله من استجمر فيه وجهان. قال بعض العلماء: من استجمر أي من قطع الخارج من بول أو غائط فليوتر، وسنبين معنى ذلك على هذا الوجه، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إن من استجمر المراد به من تجمر بالطيب كالعود ونحوه، إذا وضع على الجمر فتطيب به الإنسان فإنه يتطيب ثلاث مرات أو خمسا، يتطيب مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أي على وتر، على تفصيل سنذكره. فعلى الوجه الأول تكون الجملة متعلقة بطهارة الخبث، لأنها من آداب الاستنجاء الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قضى حاجته ببول أو غائط فإنه مخير بين أن يغسل قبله ودبره بالماء، وبين أن يستجمر بالحجر أو ما يقوم مقام الحجر. فالحديث على هذا الوجه متعلق بالجزئية الثانية، وأفضل ما يكون أن يجمع بين الماء والحجارة، لأن ذلك أبلغ في تحقيق مقصود الشرع كما نص عليه الأئمة رحمهم الله. إذا استجمر، الاستجمار يكون بكل طاهر منقٍ غير محترم شرعا، أي يجوز للإنسان أن يستجمر بما جمع هذه الثلاثة الأوصاف: أن يكون طاهرا، وأن يكون منقيا للموضع، وألا يكون من المحترم شرعا ككتب العلم وأوراق المصحف والأحاديث ونحو ذلك. هذه ثلاثة شروط مستنبطة من السنة لا بد من توفرها في الاستجمار. أن يكون منقيا، أي يمكن أن ينظف به المكان ولا يزيد المكان قذرا، وبناء على ذلك يستجمر بالحجر والمنديل من القماش أو الورق، وله أن يستجمر بكل
طاهر لأنه هو الأصل، أنه يجوز له أن يستجمر بكل طاهر. فلو أخذ منديلا من الورق فإنه يعتبر مستجمرا، وهكذا لو أخذ الحجر. لكن الذي لا ينقي له أسباب، فتارة يكون بسبب كونه صقيلا، والصقيل لا ينظف الموضع، والصقيل مثل الزجاج فلا يستجمر بالزجاج لأن الزجاج لا ينظف الموضع. وهكذا إذا كان الحجر أملس أو مثل السيراميك على ظاهره أملس، فإنه لا يتشرب النجاسة ولا ينقي الموضع، فلا بد من أن يكون منقيا. فإذا منع النقاء لملاسته أو لرطوبته مثل الطين، فالطين لا يستجمر به لأنه يزيد الموضع قذرا فتنتشر به النجاسة، فلا يأخذ الطين من أجل أن يستجمر من بول أو غائط لأنه يزيد الموضع نجاسة، أو يكون لرخاوته مثل الفحم ومثل حمم البركان، فأحجار البركان الحمم البركانية وهكذا الفحم في بعض أحواله لا ينقي الموضع لرخاوته، فلا بد من أن يكون الذي يستجمر به منقيا. والدليل على هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه والدليل على اشتراط هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه نهى عن الاستجمار بالعظم، والعظم فيه صفات. أولا أنه أملس، وبناء على ذلك لو أراد أن يستجمر بالعظم فإن العظم لا ينقي الموضع لملاسته، ومن هنا ألحق به كل أملس وكل صقيل كالسيف والحديد المصقول والنحاس والصفر المصقول، كل هذه لا تنظف الموضع وهي مثل العظم في ملاسته وعدم تنظيفه وتنقيته الموضع. ثم هذا العظم زاد إخواننا من الجن كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في التعليل، فقال لما سألته سأله إخواننا من الجن لما أسلموا سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال عليه الصلاة والسلام في زادهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. ولذلك نهى عن الاستنجاء بعظم، وقال سلمان ونهانا أن نستنجي بعظم. كذلك أيضا يشترط أن يكون طاهرا، فلا يستجمر بالنجس ولا يستجمر بالأقذار والزبالات ونحيها، وهذا حتى في الطب يثبت دقة الشريعة في النهي عنها، لأن هذه المواضع تسري منها أضرارا تضر بالإنسان إذا استجمر بمثلها. فلا يستجمر بالنجس لأن المراد الطهارة وهو يزيد الموضع نجاسة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أن يقضي حاجته فقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ائتني بثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فرمى الروثة وقال إنها ركس. وركس لغة اليمن أنهم يبدلون الجيم كافا فأصلها رجس، فقال ركس. فهذا أخذ منه العلماء أن الروثة إما نجسة على أحد الوجهين، وإما أنها قذرة على الوجه الثاني بطهارة فضلة ما يؤكل لحمه، فيقول العلة كونها تزيد الموضع أنها غير طاهرة أنها من القذر فتزيد الموضع نجاسة وقذرة. أما الشرط الثالث أن لا يكون محترما شرعا ككتب العلم، أو يكون من الدواب مثل أن يستنجي بذنب الدابة أو الطعام، فلا يجوز أن يستجمر بالأطعمة كالخبز ونحو ذلك. وأما بالنسبة للفواكه والثمار فهذه فيها تفصيل، فإذا كانت الثمرة لا يستجمر بالثمرة نفسها، لكن إذا كان للثمرة قشر أو كان لها لب وانفصل عن الثمر فهل يجوز أن يستجمر به؟ مثلا بعض الثمار قشرها في قشر أن يكون المستغنى عنه ظاهرها والمأكول باطنها كالبرتقال والبطيخ، فإن قشرها لا يؤكل وإنما يؤكل جوفها، فيجوز أن يستجمر بالقشر إذا يبس، بقشر البرتقال وقشر البطيخ إذا يبس، لو أنه قضى حاجته ووجد بجواره قشر برتقال ولم يجد طاهرا غيره، فإنه يجوز له أن يستجمر به ما لم يكن هذا القشر ينتفع به. وهكذا العكس، فقد يكون ظاهر الثمرة يؤكل وباطنها لا يؤكل، مثل التمر فإن ظاهره يؤكل وباطنه وهو النوى لا يؤكل، فيجوز له أن يستجمر بالنوى إذا لم يجد غيرها أو وجدها وأراد أن يستجمر بها، لكن إذا كان ينتفع بالنواة في غرس أو ينتفع بها كأن تطحن ويصنع منها دواء أو علاج أو تطحن للغنم ونحو ذلك تسمينا فهذا يمنع منه. المقصود أن الثمرة إذا كان قشرها غير منتفع به يجوز أن يستجمر به ويحصل به المقصود شرعا. يقول عليه الصلاة والسلام: من استجمر، فإذا استجمر بما جمع هذه الشروط الثلاث، أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا وأن يكون غير محترم شرعا، واشتراط أن لا يكون طعاما وأن لا يكون محترما شرعا ككتب العلم ونحوها، مستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم وتعليله بأنه زاد إخواننا من الجن، فإن معنى ذلك أنه طعام، وقيل إن الروثة منع من الاستنجاء بها لكونها علفا لدواب إخواننا من الجن، فهذا أيضا يؤكد نفس المعنى، وعليه فإنه لا بد من استجماع هذه الشروط الثلاث. إذا حصلت هذه الشروط الثلاث فإنه يستجمر بثلاثة أحجار أو ثلاث قطع من القماش أو غيره مما يستجمر به، ولو جمع بين الحجر والقماش فلا بأس، فلو كان عنده منديل من الورق وحجران أجزأه وحصل التثليث، ولو كان عنده منديلان وحجر أجزأه وحصل التثليث. وقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، فيه دليل على أن السنة أن يقطع الخارج على وتر، وهذا على سبيل الكمال والندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. السنة أن يستجمر بثلاثة أحجار ولا يستجمر بأقل من الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجة قال: ائتني بثلاثة أحجار، وقال كما في الحديث الحسن: فليستطب بثلاثة أحجار، فهذا يدل على أن أقل ما يستجمر به هو الثلاث. الأولى الحجر الأول لإزالة عين النجاسة، والحجر الثاني لإزالة أثر النجاسة، والحجر الثالث للاستبراء يستبرئ به المحل. هذه الثلاثة الأحجار إذا حصل بها المقصود فاستجمر بالبول مثلا فانقطع البول وحصل النقاء بثلاثة أحجار فلا إشكال، لأنها وتر وحصل بها المأمور به شرعا. الحالة الثانية أن لا تكفي الثلاثة الأحجار، فحينئذ يزيد حجرا رابعا وخامسا وسادسا حتى يحصل النقاء للموضع، فإذا أنقى الموضع فلا يخلو من حالتين: إما أن ينقيه على عدد وتري كأن ينقيه على خمس أو ينقيه على سبع فلا إشكال، فلو أنه بال ثم استجمر بثلاثة أحجار ولا زال مجرى البول فيه الأثر فإنه يضيف الحجر الرابع والخامس، فأضاف الرابع والخامس وانقطع، فحينئذ قد انقطع على وتر هو خمس فلا يزيد، لكن لو أنه انقطع على شبع كأن ينقطع على أربع أو ست فإنه يزيد الخامس والسابع على ظاهر هذا الحديث في قوله ومن استجمر فليوتر، أي السنة أنه إذا استجمر بالحجر أو المنديل أن يكون انقطاعه أو ما زاد عن الانقطاع بالاستجمار على عدد وتري ثلاث أو خمس أو سبع بحسب حاله. وقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر، قال بعض العلماء المراد به الطيب، أي إذا تطيب بالعود والبخور ونحوه، لأنه يقال استجمر إذا تطيب بالعود ونحوه، ويقال تجمر إذا تبخر، ومنهم سمي أبو نعيم المجمر والمجمر لأنه كان يأتي بالطيب بين يدي عمر يوم الجمعة، وأنه كان يلي تجمير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي تطيبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر أهل الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا منهم، قال عليه الصلاة والسلام مجامرهم الألوة، فهذا من إطلاقه على الطيب. وذهب الإمام مالك رحمه الله وفي مذهب المالكية على أن السنة من تطيب بالطيب من العود والبخور ونحوه أنه يراعي الوتر، فيتطيب المرة الأولى ثم إذا انتهى على واحدة فلا إشكال، لكن لو أنه جاءه الطيب مرة ثانية فإنه يزاد المرة الثالثة، وهكذا لو طيب أربعا فإنه يطلب الخامسة تحصيلا للوتر على ظاهر هذا الحديث. وقال بعض العلماء إنه مضطرد في كل تطيب، أي أنه ورد في العود ويشمل كل تطيب، فلو أنه تطيب بالدهن كالورد والزعفران ونحوه وأراد أن يطيب نفسه فإنه يراعي الوتر، وهكذا إذا طيب غيره فإنه يطيبه بالوتر. وقال بعض العلماء لو لم يرد هذا الحديث بالوتر في الطيب لدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، فقالوا إنه أصل عام في فضل أن يقطع على وتر سواء في الطيب بالبخور أو بغيره.
قال صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة.
قوله عليه الصلاة والسلام في العبارة السابقة فليوتر، الوتر ضد الشفع، والعدد الوتري هو الذي لا يقبل القسمة على اثنين بعدد صحيح كالثلاث والخمس، لا يمكن قسمه على اثنين بعدد صحيح بخلاف الست والأربع ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام
نعم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه،
قوله عليه الصلاة والسلام وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه هي الجملة الثالثة من هذا الحديث الشريف، وهي الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء الذي يتوضأ به، مع بيان العلة والسبب في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم، الاستيقاظ هو الانتباه، والمراد به هنا الانتباه من النوم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، اليد هنا المراد بها من أطراف الأصابع إلى مفصل الكفين أي عند الزندين، فهذا القدر هو المراد هنا، لأن الشرع يطلق اليد ويريد بها هذا القدر كما في حديثنا، وكما في حديث صفة الوضوء أنه بدأ فغسل كفيه ثلاثا، وما وكما في السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد به الحد إلى الكفين. وقد تطلق اليد إلى المرفقين كما في الوضوء، وقد تطلق إلى المنكبين، وهو الأصل في اللغة في إطلاقها الشامل لجميع العضو كاملا، فيقال رفع يديه إذا رفعها كاملة إلى مفصل العضد مع المنكب. قوله فليغسل يديه ثلاثا، سواء أراد أن يدخل أصابع اليدين أو أراد أن يدخل يد كاملة، فإنه مأمور قبل الإدخال أن يغسلها ثلاثا. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فيه مسائل. المسألة الأولى استدل به من قال إن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن الإناء ماء قليل، والقليل عندهم ما دون القلتين، وهذا على مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. وأما على مذهب الحنفية فعندهم خلاف، قيل بالفرق بين المستبحر وغيره كما سيأتينا في حديث النهي عن البول في الماء الدائم، أنه إذا حرك طرفه لا يتحرك الطرف الآخر. وأيما كان فإنهم يقولون إنه إذا وردت النجاسة على ماء قليل فإنها تضره، وعلى هذا المذهب عندهم القوة للوارد، سواء إذا كان الوارد هو النجاسة أثر في المورود عليه، وإذا كان الوارد هو الطهارة أثر في النجس المورود عليه. وهذا المذهب يسلكه الشافعية والحنابلة رحمهم الله، ويفرقون بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فيقولون القوة للوارد. وتوضيح ذلك أننا إذا قلنا إن الماء القليل بمجرد إدخال اليد بها قليل من النجاسة في ذلك الماء أنه يتأثر ويتضرر، فإن معنى ذلك أنه بمجرد إدخال أطراف الأصابع فقد تأثر الماء. فقالوا لهم لو كان الأمر مثل ما ذكرتوه أن الماء إذا كان دون القلتين بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب سطل من الماء وهو دون القلتين على بول الأعرابي وتطهر؟ فخرجوا من هذا الإشكال بقولهم إنه في حديث الأعرابي كان الوارد هو الطاهر المطهر وهو الماء الطهور، فحينئذ انخرمت القاعدة عندهم بكون الماء القليل إذا لقي النجاسة فإنه يتنجس. قالوا لأن القوة للوارد، فإن كان الوارد هو الطهور طهر، وإن كان الوارد هو النجس أثر. هذا مسلك من يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وأما مذهب من يقول إن العبرة بالتغير، وهو أصح المذاهب وأقواها، أننا لا ننظر إلى قلتين ولا إلى قليل ولا إلى كثير، وإنما ننظر هل تغير الماء وتضرر أو لا، سواء كان واردا أو موردا عليه. ولذلك لو صب ماء على نجاسة كالسطل وكان الماء أو النجاسة كثيرة، فإنه إذا كان الماء لم يذهب النجاسة حكمنا بكون الماء غير طاهر، لأنه تنجس بملاقاة النجاسة وتغيره بها، فدل على أن الورود ليس له تأثير، وأنما التأثير هو بالتغير، لأنهم اتفقوا معنا على هذه الحالة. وبناء عليه فإننا نقول العبرة، ومن هنا يقول أصحاب هذا المذهب في أصلهم وورود النجاسة على الماء كعكسه، وورود الماء النجاسة على الماء كعكسه، أي لا فرق عندهم بين الوارد والمورود عليه، العبرة بالتغير، فإن كان قد تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، وإن كان قد غير النجاسة وأزالها فإنه قد طهر المكان. فهم يستدلون بهذا الحديث ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال اليد في الإناء حتى تغسل ثلاثا، وقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخلها، وفي رواية فلا يغمس يديه، والمعنى واحد، لأن الغمس والإدخال المعنى واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام في الإناء يدل على أن الماء قليل، ومن هنا فرق بعض العلماء بين أن يكون الإنسان بين أن يكون الذي يدخل يده بين أن يكون الذي يدخل فيه إناء صغير وماء قليل وبين أن يكون بركة كبيرة فوق القلتين عند من يقول أن الكثير هو القلتين أو ماء كثيرا مستبحرا كالنهر والعين الجارية فيقول أنه يدخل يديه ويغسلها ولا بأس عليه ولا بأس ولا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإناء والإناء ماؤه محدود وقليل ومن هنا قالوا إن الحكم يختص بالوعاء والإناء والسطل الصغير والبرك الصغيرة ونحو ذلك وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يلزمه إنما يلزمه أن يغسل يديه حتى ولو غسل في نفس الإناء ثم في نفس البركة أو المستنقع الكبير فإن هذا لا يضر المستنقع ولا يضر الماء قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قال بعض الأطباء في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمور الطب لأنهم قالوا إن الإنسان وهذا أمر معروف بالجبلة والطبيعة إذا نام ربما جالت يده وتحركت وكانوا في القديم قليلا ما يستنجون بالماء وإنما يستجمرون فيكون موضع القبل والدبر يكون الدبر بقية النجاسة فيه لأن النجاسة يعفى عنها في موضعها في حال الاستجمار إذا لم تجاوز فقالوا ربما عرق كما قال الإمام الشافعي ذلك وتجول اليد فتصيب هذه النجاسة فيقول الأطباء إن أمراض العيون كثير منها بسبب إدخال اليد بعد النوم في العين وحك العين مباشرة بأطراف الأصابع التي لا يؤمن أنها أصابت النجاسة وقالوا إنه من أسباب بعض الأمراض كتراكمها ونحوها من أمراض العيون وهذا يدل على حكمة الشريعة وهنا ننبه على أن الأمور الشرعية إذا وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت فيها بعض الفوائد الطبية لا ينبغي أن يبالغ فيها كما هو حال بعض المتأخرين فالبعض يبالغ في هذه الإعجازات ويكبر من شأنها وهذا ليس على السنن الذي كان عليه العلماء والأئمة لأن المفروض ربط الناس بالعبادة سواء عقلوا معناها أو لم يعقلوه حتى يبقوا على مذهب التسليم ومن هنا يقوى عندهم الإذعان للشرع سواء علموا العلة أو لم يعلموها أما أن يعلل كل شيء ويبحث عن علة كل شيء ويبالغ في ذلك لأنه ربما حمل النص على نظرية طبية يثبت بعد فترة بطلانها فحينئذ ينسب إلى الشرع ما هو منه براء فعدم الاستعجال في هذه الأمور وعدم المبالغة بها خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الولوع بمثل هذه الأمور فنحن مسلمون مستسلمون أسلمنا لرب العالمين وعلى يقين أن الله لا يأمر إلا بما فيه خير الدين والدنيا والآخرة وأنه أعلم وشرعه أحكم ودينه أسلم يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وهو أحكم الحاكمين لا إله إلا هو رب العالمين فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء قبل أن يدخلهما في الإناء يدل على أن هذا الغسل إذا كان عنده إرادة لإدخال اليد في الإناء وبناء عليه إذا كان كالصنبور ونحوه فالأمر فيه واسع لكن إذا نظر إلى أن العلة في اليد نفسها فإن اليد ستنقل إلى بقية أعضاء الوضوء الماء ومن هنا يستوي أن يكون أن يغسلها سواء كان مدخلا أو غير مدخل لأن الكفين هما الآلة التي ينقل بهما المتوضئ والمتطهر الماء إلى سائر الجسد الذي يريد تطهيره استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على أنه يجب غسل اليدين على المستيقظ من نومه وهذا هو مذهب الظاهرية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال جمهور العلماء إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بعلة الشك، وعلة الشك لا تقتضي الوجوب في المأمورات ولا التحريم في المنهيات، إلا إذا كان الأصل المستصحب موافقا للنهي أو الأمر، فحينئذ تقتضي الوجوب وتقتضي التحريم، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. فإن الأصل المستصحب تحريم أكل الصيد حتى يدل، لأنها تذكية مستثناة، وهي ذكاة الصيد مستثناة من الأصل بوجوب النحر والذبح، ومن هنا قوي حملها على التحريم وعدم صحة الذكاة. وذهب الظاهرية والحنابلة إلى الأخذ بظاهر الحديث في قوله فليغسل، وهذا أمر والأمر للوجوب. ثم اختلف الظاهرية والحنابلة، فقال الحنابلة: يجب الغسل من نوم الليل دون نوم النهار، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وذهب الظاهرية إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سواء كان من نوم الليل أو نوم النهار، العبرة بالنوم، لأن زوال الشعور يستوي فيه نوم الليل ونوم النهار. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، خرج مخرج الغالب في أن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، وفي بعض الروايات التصريح من الليل، وهذا خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهذا المذهب أعني القول بعموم الوجوب، وجوب غسل اليدين من كل نوم، هو الأقوى والأرجح في نظري والعلم عند الله تعالى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا أتى الرجل المسجد وأدرك الإمام في التشهد، هل يسلم معه ويصلي مع جماعة أخرى، أو يكمل بمفرده ويكون لم يحصل له الجماعة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الذي نص عليه العلماء والأئمة أن من دخل المسجد ووجد الإمام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو في التشهد، أنه يجب عليه الدخول في الحالة التي وجد عليها الإمام. وهذا أمر ينبغي أن يحفظه الجميع وأن يعلمه الخطباء للناس، لأنه هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأت فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون. فما أدركتم، ما هذه من صيغ العموم، أي شيء أدركتموه مع الإمام، فما أدركتم فصلوا. هذا أمر، وهذا يدل على أن من دخل المسجد والإمام في حالة ينبغي عليه أن يدخل على تلك الحالة، وهذا هو الأصل الذي نص عليه جماهير العلماء والأئمة. وقال بعض أصحاب الرأي إنه إذا جاء قبل سلام الإمام بلحظات أو بعد انتهاء من الركعة الأخيرة أنه ينتظر حتى يسلم الإمام ويحدث جماعة ثانية، وهذا قول ضعيف بل باطل، لأنه مصادم للسنة، مصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الناس وراء إمامهم أن لا يختلفوا عليه، ولذلك حتى الشخص لو دخل المسجد وكان قد صلى أمر أن لا يشذ عن الجماعة، وأن يدخل وكان قد صلى أمر أن يدخل وأن يعيد الصلاة مرة ثانية. وقال: ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت. ولما رأى الرجل لم يصلي مع الجماعة قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ ألست بمسلم؟ فهذا أصل شرعي.
وهذا الاجتهاد عند المتأخرين، ولا أحفظه في كتب المتقدمين، أن أحدا من العلماء قال إن من دخل والإمام في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير أنه يبقى المأموم واقفا إلى أن يسلم الإمام. هذا لا أعرفه عند المتقدمين، وأتمنى أحد يبحث هذه المسألة ويجد أحدا من العلماء المتقدمين قال به. لم أجد أحدا من أهل العلم يقول بهذا، لأنه لو فتح هذا الباب سيأتي من يقول إذا جئت ووجدت الإمام قد فاتتني ركعة فأنتظر حتى أصلي جماعة ثانية وأدرك الصلاة كاملة. نفس المعنى ونفس الاجتهاد، هذا أصل شرعي أن جماعة المسلمين لا يشذ عنها، ولذلك من جاء مسبوقا لا يقضي ما فاته حتى يسلم الإمام وتنتهي الجماعة، فيدخل مع الجماعة ويزيد التشهد، ولربما يتشهد 3 مرات من أجل أن لا يشذ عن الجماعة. هذا أصل دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وكلام العلماء في هذا واضح، أن من دخل المسجد والإمام على حالة أنه يصلي مع الإمام. من الأخطاء أن البعض يأتي والإمام ساجد ويحس أن الإمام سيقوم للركعة الثانية فيقف وينتظر حتى يقوم، وما علم هذا المسكين ولا درى أنه لو سجد هذه السجدة غفرت ذنوبه ورفعت درجته. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وأفضل السجود السجود مع الإمام ومع الجماعة. وهذا كله يفوته الشيطان على الإنسان بمحض الرأي والهوى. هذه سنة ينبغي إحياءها في الناس، وتعليم الناس أن هذه الصلاة مع الجماعة المراد بها ارتباط بجماعة المسلمين، وأنه لا يشذ أحد عن جماعة المسلمين. ولذلك إذا دخل والإمام راكع يركع، إذا دخل والإمام ساجد يسجد، إذا دخل والإمام في التشهد يتشاهد معه. بقي قولهم إنه لو صلى مع الجماعة الثانية أدرك الجماعة كاملة. قال بعض العلماء للجماعة أمران، الأمر الأول الحكم والأمر الثاني الفضل، وكلاهما دلت عليه النصوص. فضيلة الجماعة تدركها ولو أدركت قبل سلام الإمام لحظة واحدة، فأنت تدرك فضيلة الجماعة الأولى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فجعلها للحوق الجماعة. فإذا كنت مدركا للجماعة الأولى فقد أدركت الفضيلة في الجماعة الأولى. الجماعة الثانية دون الجماعة الأولى في الوقت، لأن الجماعة الأولى أدركت من الوقت ما لم تدركه الجماعة الثانية، فأنت إذا دخلت مع الجماعة الأولى فاتك حكمها ولم يفتك فضلها، وفضلها في الوقت أعظم، لأن العلماء كلهم متفقون على أن فضيلة الوقت في الصلاة تقدم على كل فضيلة من المكان، حتى قالوا ذلك استنادا لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها، فجعلها أحب الأعمال وأفضل الأعمال. فإذا صلت الطائفة الأولى الجماعة الأولى ثم صلت الطائفة الثانية وهي الجماعة الثانية فبينهما من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. ما المخرج؟ إذا دخلت مع أحد قل له إذا سلم الإمام ائتم به. إذا كنتم قد جئتم بعد رفع الإمام من الركوع الأخير تقول له إذا سلم الإمام ائتم به صلي معي أو أنا معك وأنت الإمام. هذا جائز لأنكم أدركتم الفضيلة ولم تدركا حكم الجماعة. إدراك حكم الجماعة بحيث تصير مأموم ولا يجوز لك أن تصير إماما إذا أدركت ركعة فأكثر. فإذا أدركت الركوع الأخير من الصلاة فقد أدركت حكم الصلاة، ولذلك إذا أدركت هذا الركوع في صلاة الجمعة تضيف ركعة واحدة، وإذا فاتك هذا الركوع تصلي 4 ركعات. فدل هذا بالشرع على أن هناك إدراك للفضيلة وإدراك للحكم، وهذا ينجلي في صلاة الجمعة، فإنه إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير فأنت مدرك لفضيلة الصلاة ولست بمدرك لحكمها، ويجب عليك أن تتمها 4 ركعات. بناء على ذلك يقدم النص والسنة الصحيحة على الرأي والاجتهاد. الوقت له فضيلة عظيمة، حتى قال بعض العلماء لو تعارضت فضيلة الزمان والمكان، الزمان الذي هو الوقت، قدمت فضيلة الوقت، كما لو خرجت مثلا في صلاة الظهر وأنت في طريقك إلى مكة، إن صليت في أول الوقت أدركت فضيلة أول الوقت ولكنك خارج حدود الحرم، وإن انتظرت إلى أن تصل إلى المسجد الحرام انتهت الجماعة وفات جزء من الوقت. ذكر الحافظ ابن حجر أن الصحابة رضوان الله عليهم قدموا فضيلة الوقت على فضيلة المكان، لأنهم كانوا إذا أدركتهم الصلاة لم يتكلفوا الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وإنما يصلون في المساجد إدراكا لفضيلة أول الوقت. وهذا يختاره طائفة من العلماء وكان يميل إليه شيخنا الوالد رحمه الله، لأنه على ظاهر حديث عبد الله بن مسعود أنه أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال وهي فضيلة الوقت. وبناء على ذلك ينبغي أن ينتبه إلى أن الجماعة الأولى أدركت فضيلة الوقت. الأمر الثاني أنك إذا دخلت مع الجماعة الأولى فقد دخلت مع جماعة أكثر عددا، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل صلاة الرجل، هذه نكرة، لأنك حتى لو أدركت التشهد الأخير فأنت مصلي، بدليل أن من فاتته ركعة فإنه يدخل في فضيلة الجماعة الأولى، ومن فاتته ركعتين ومن فاتته ثلاث ومن فاته أكثر الصلاة فهو داخل، لأنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته وحده مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أزكى. فإذا الجماعة الأولى أزكى من الجماعة الثانية لأنها أكثر عددا، فالفضائل في هذا متعلقة بالجماعة الأولى، وهذا هو أصح القولين وهو الذي أنا أحفظه من كلام العلماء. لكن بعض المتأخرين وبعض أهل الرأي يفتي بأنه يحدث الجماعة الثانية، ومثل ما ذكرت أنا لا أعرف أحدا من المتقدمين نص على أن من دخل المسجد والإمام في التشهد أو في السجدة الأخيرة، لأنه هو من بعد رفعه من الركوع الأخير في حكم من فاتته الجماعة، فيستوي أن يكون بعد الرفع من الركوع الأخير أو قبل التسليم ولو بلحظة. فاحرص حفظك الله على إدراك فضيلة الجماعة الأولى وادخل مع الإمام الأول فإن ذلك أفضل، وهو على ظاهر السنة لأنه هو الذي دلت عليه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فما أدركتم فصلوا، فهذا عام يشمل جميع أجزاء الصلاة، ومن خصص يطالب بالدليل على التخصيص. لو قال الفضيلة نقول هذا اجتهاد في مقابل النص، نقول النص يقول صلوا أمره بالصلاة وهذا يقف بدون صلاة والإمام في صلاته وهو واقف، ولذلك تراه منظرا مستبشعا مخالف لهدي الشرع أن الجماعة تصلي وهذا واقف، لأنك إذا قلت له يجوز له الوقوف قبل التسليم بلحظة أيضا يجوز له الوقوف بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة، فالحكم كله سواء مضطرد. كونه يفصل بين كونه باقي على التسليم يسير أو كثير هذا بدون معنى لا معنى له، لكن من حيث الأصل أن العلة هي كونه لا يدرك الجماعة مستوى فيها ما بعد الرفع من الركوع مباشرة وما قبل التسليم مباشرة، كله على حد سواء. فالمنبغي لزوم السنة ولزوم ما نص عليه جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله من مراعاة الجماعة الأولى والإمام الأول وعدم الشذوذ عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أراد الطواف من غير عمرة ولا حج وشرع في ذلك ثم أراد قطعه من غير عذر، هل هو ملزم بإكماله؟ أثابكم الله.
هذه المسألة تعرف عند العلماء بالشروع في النوافل، هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ اتفقوا على استثناء الحج والعمرة، كلهم متفقون على أن الحج والعمرة إذا أحرم بهما تطوعا يجب عليه إتمامهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيجب عليه إتمام الحج والعمرة والشروع فيهما يوجب الإتمام. ومنهم من قال إن كل شروع في نافلة يوجب الإتمام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة عمل وطاعة ونهينا عن إبطال الطاعة. ومنهم من قال إنه يجوز للمتنفل أن يقطع نافلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتطوع أمير نفسه، والذي ينبغي للإنسان ألا يقطع العبادة ما لم يكن عنده عذر، أما أنها واجبة عليه ففي النفس منه شيء، لأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه يدل على جواز خروجه لكن والنافلة ليست كالفرض، لكن لا ينبغي للإنسان أن يزهد في الخير. ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من كل خير وبر يقربنا إليه أوفر حظ ونصيب، وأن يعيذنا من الحرمان، إنه ولي ذلك وهو الرحيم الرحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.